بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنفال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن شر من دب على وجه الأرض
ما هم دب.
أن شر أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما
وذلك أن ما دب على وجه الأرض يدخل فيه الإنسان والحيوان وكل شيء، فالإنسان يدخل في هذا لأنه ممن يدب على الأرض. فالذين كفروا هم شر ما دب على وجه الأرض لكفرهم، مما يدل على أن القبول والرد والمدح والذم إنما يكون بالكفر والإيمان والسنة والبدعة والطاعة والمعصية، وليس الناس يتفضلون باعتبار ذواتهم، ذات هذا أفضل من ذات هذا. الناس لا يتفضلون باعتبار ذواتهم، وإنما يتفضلون باعتبار أعمالهم، فهذا كافر وهذا مؤمن، وهذا سني وهذا مبتدع، وهذا مطيع وهذا عاصٍ. فالناس يتفضلون بهذا الاعتبار. فشر الدواب على الأرض وشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هؤلاء شر الخلق والخليقة. نعم.
الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، وهم لا يتقون، أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام،
لأنه ليس عندهم إيمان يردعهم، فالإيمان هو الذي يردع. ولهذا فالمسلم، حتى المسلم إذا وقع في المعاصي فإنما يقع عند نقص الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن إيمانه نقص حتى إنه لم يرضعه عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر. فلا يزني زنا حين يزني ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن وهو على هذا قس، ولا يأكل الربا وهو مؤمن، ولا يكذب وهو مؤمن، ولا يغتاب وهو مؤمن، ولا يفعل معاصي وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، لأنه كلما على الإيمان رضع الإنسان. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فبموجب ما عنده من الإيمان قال: إني أخاف الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم.
فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم. قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخرساني وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصير لهم عبرة لعلهم يذكرون. وقال السدي: يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك.
ودل هذا على أن الشدة على أعداء الله عز وجل مطلوبة. قال سبحانه وتعالى: ترهبون به عدو الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهنا قال: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ففيه الشدة على أعداء الله عز وجل، وهذه الشدة ينفع الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا شرع الجهاد حتى يرهب أعداء الله عز وجل المسلمين، قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الشدة على أعداء الله، وإلا إذا لم يشتد أهل الإيمان على أعداء الله بهذا طمع فيهم أعداء الله وبالتالي فتنوهم عن دينهم. فالشدة على أعداء الله سواء كان هذا من الكفار أو كان هذا من أهل البدع حتى يكون الدين كله لله. فهذه الشدة وصف بها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا أمر مطلوب، دين الله عز وجل لابد أن يؤخذ بالجد وأن يؤخذ بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وفرق بين الشدة والقسوة، أما الشدة فهي شدة التمسك والوضوح والتميز والظهور، هذه الشدة، أن الإنسان لا يخترق، أن الإنسان لا يكون متميعا مميعا يطمع فيه أعداء الله من الكفار من أهل البدع، لأن أعداء الله عز وجل يختبرونك وينظرون معدنك، فإذا وجدوا فيك مطمعا طمعوا فيك وعرضوا عليك ما عندهم. أما إذا كان هناك قوة فلا يطمع فيك خصم لهذا الدين، سواء من الكفار سواء من أهل البدع وغير ذلك، وإلا فلن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. حتى لو أعطيتهم شيئا، لو أعطيتهم شيئا قليلا طمعوا فيما هو أكبر. أما إذا منعت القليل ولم توافقهم على القليل سددت الباب في وجوههم، وهذا معروف حتى مع أهل البدع. مع أهل البدع إذا رق تعاملك معهم شيئا ما طمعوا فيك وعرضوا عليك ما هو أكبر واقتحموا عليك مسجدك واقتحموا عليك مجالسك وصاروا يأتون ويذهبون ويجيئون. أما إذا كنت متميزا قويا ما طمع فيك أحد من أهل البدع ولا حاول أن يقترب منك. فدائما هكذا تجد المتميع يطمع فيه، يطمع فيه. ليه؟ لأن لم يضع فواصل، لم يضع فواصل، لهذا يطمع فيه ويسمع وكذا وكذا. ولهذا قد تجد واحد يقول لك: أنا ما صنعت شيء، ده هو قابلني، ده هو جاءنا في المحل، ده هو يأتي بولدي يحفظ عندي القرآن، أنا ما لي علاقة. ولماذا اختارك أنت؟ لماذا اختارك أنت يقف معك ويجلس معك ويأتي بولدي لك ويصلي خلفك الجمعة التراويح ويختارك مثلا بهذا؟ إلا بعض أمور نادرة قد تكون في الصلاة لصوت جميل أو، لكن الأمر الخاص من التحفيظ أنا ما أتخيل إن واحد مبتدع يجيب ولده يقول اذهب احفظ عندي مثلا زيد من الناس، ما أظن إلا لمطمع في الإنسان، إلا إذا لم يكن مبتدعا. فالشاهد أن الإنسان يكون قويا في دينه، شديدا في دينه، متميزا في ذلك. أهل البدع يتميزون، أهل البدع على غاية من الشدة فيما هم عليه. حاول معه أنت كده أن يترك ما هو عليه، لن يترك ما هو عليه. أنت المطلوب تترك أنت، المطلوب أن تترك، المطلوب أن تسكت أنت. أما هو يسكت؟ لا، ما يسكت. أما هو يترك ما هو عليه؟ لا، ما يترك ما هو عليه. معروف، معروف الذي يكلمك وتكلمه هذا قل له اترك ما أنت عليه، مستحيل، ويتكلم فيك في جميع المجالس. فهذا أمر معروف. كالذين كفروا يعطونك معونات ويعطونك كذا ويقفون معك في الظاهر معونات إنسانية، لكن كما قال الله عنهم سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لا يمكن يصفو لك بقلبه، وإنما هو فقط يريد أن يؤثر عليك. ومثل أيضا الدعاوى المعروفة، التقارب بين الأديان، التقارب هذا منهم لنا ولا المطلوب منا لهم؟ التقارب مع الروافض منهم لنا ولا المطلوب منا لهم؟ فين مراكز التقريب مع السنة وأهل السنة أفاضل وإحنا ومذاهب معتبرة وهم منا ونحن منهم صحابة رسول الله في إيران؟ إنما إحنا عندنا والمذهب الجعفري مذهب خامس، ونحن ديننا يقوم على التعددية، وإخواننا من الشيعة، وإن كان بيننا اختلاف لكن نحن نجتمع في الأصول، رب دين وقرآن. دي فقط هذا اللي عندنا مراكز التقارب عندنا، لأنهم أناس باعوا دينهم يتقاضون الرواتب ليقولوا ويعمقوا هذه المبادئ. فين في بلاد الغرب التقارب مع الإسلام؟ فين هذا؟ فين التقارب مع الإسلام؟ والإسلام ولا نعتدي، وإخواننا المسلمون إخواننا، نبيهم نبي ودينهم دين، وهم إن شاء الله في الجنة. فين الكلام هذا؟ إنما المطلوب منا نحن، نحن الذين نتقارب مع غير المسلمين، نحن الذين نتقارب مع الروافض، نحن الذين نتقارب مع أهل البدع. أما أهل البدع، أما الروافض، أما الكفار، فدينهم متميز، يتميزون في دينهم، إنما يضحكون علينا حتى ينطفئ مبدأ الولاء والبراء، ولا يكون هناك حنق على الكفار، حنق على الروافض. لماذا يسعى هؤلاء في تعميق مبادئ التقارب؟ حتى لا يكون عند أهل السنة حنق على هؤلاء، مبدأ الولاء والبراء ينطفئ، حينئذ يمكن الاختراق. أما هم يقيمون هذه المراكز، دلونا يا إخوانا على المراكز الموجودة في الغرب التي تدعو إلى أن المسلمين على دين عظيم ودين نبي، وأنهم إخواننا ولا بد، ويجعلون هذا في المناهج الدراسية، يجعلون هذا في المناهج الدراسية ويعمقون هذه الفكرة. هل هذا موجود؟ هذا من قبلك أنت، فهذه دعاوى تكون من قبل رجل واحد وهو المسلم. وأنتم تعلمون رئيس فرنسا لما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتخذ أي إجراء، يقول لك ما أستطيع، أنا ما أستطيع، هذه حرية ما أستطيع. طيب حتى قل كلمة يعني من أجل الحفاظ على مشاعر المسلمين، ما يستطيع، لأنه مضبوط بمبدأ، هذا مضبوط بمبدأ حرية، موجودة حرية، لكن ما يصل أمر الاعتداء، ترد أنت بقى تقتل كذا، لا نقف، لكن عايز تسب، عايز تشتم، اشتم أنت حر، لكن ما تتخذ موقفا، فهو محكوم بالقانون ومحكوم بمبدأ. نعم.
وإما تخافن،
ففيه الشدة على هؤلاء الكفار، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، نكل بهم حتى يخافك من وراءهم، غلظ عقوبتهم، أثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصير لهم عبرة. نعم.
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قال تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. قال الراجز: فاضرب وجوه الغدر الأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله فانبذ إليهم على سواء، أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا،
حتى ولو في حق الكافرين. فإنه لا يحبها أيضا حتى لو في حق الكافرين. فالغدر خلق مذموم حتى لو ولو مع الكفار، فكيف كيف لو كان مع المسلمين؟ حتى ولو كان مع الكفار فلا يجوز لك إذا كان بينك وبين المشركين عهد أن تغدر. والمشركون مع المسلمين في العهود على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفي لك المشرك بعهد، فحينئذ لا يجوز نقض العهد، إذا وفى لك وفي له. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إذن الكافر لا يجوز نقض العهد معه، الكافر إذا كان قد وفى لنا بالعهد. طيب، هذا الحال الأول، وهو أن يوفي لنا هؤلاء الأعداء فنوفي لهم. الحال الثانية أننا نخاف منهم نقضا، وصلت أخبار كذا وبيننا وبينهم عهد، فماذا نصنع؟ كما يقولون نتغدى بهم قبل أن تعشوا بنا؟ لا، إنما إذا خفنا منهم فإننا نرسل إليهم بانقطاع وانقضاء هذا العهد حتى نستوي نحن وهم في العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بنقض ذلك، أعلمهم أن العهد خلاص فأنتم في ناحية ونحن في ناحية، ولا تعتدي عليهم إذا بلغتك أخبار، لا تعتدي عليهم قبل أن تعلمهم حتى لا يقال إن الإسلام يغدر بمن عاهده. طيب، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن ينقض العهد معك صراحة، فهذا لا حرمة لهم في شيء من ذلك. يبقى إذن إما أن يفوا لنا، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيل بن عمرو، إن قال لأبي جندل: إن قد عهدنا القوم، لما عقد مع أبيه سهيل بن عمرو فقال: إن قد عهدنا القوم، وإن ولعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. فالإسلام لا يغدر أبدا، ما في غدر في الإسلام، طالما في عهد ما في غدر. ولهذا صار عندنا أحكام للكفار، وصار الكفار عندنا على قسمين: محاربون وغير محاربين. محاربون من بيننا وبينهم حرب، وهؤلاء تستباح أموالهم وتستباح دماؤهم، فلا إيمان يمنع ولا أمان يمنع، فلا إيمان ولا أمان، هؤلاء هم المحاربون. طيب، القسم الثاني غير المحاربين، وهؤلاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول معاهدون، وهؤلاء من بيننا وبينهم عهد، ولي الأمر لو معهم عهد كالدول ومن عاهدهم ولي الأمر، فهؤلاء لا يجوز أن نغدر بهم ولا يجوز أن نخونهم، وإنما نوفي إليهم ما وفوا إلينا ولا يجوز الاعتداء عليهم، هم كفار. طب القسم الثاني المستأمنون، وهم من يدخل بلادنا بأمان، جوزت سفر، أخذوا التأشيرة، حصلوا عليها، فولا يدخلون بلادنا بأمان. وهذا الأمان يصلح أن يكون من أحد الناس، لا يلزم فيه ولي الأمر، إنما من أحد الناس، رجل مسلم استقدم كافرا إلى بلده، هذا مستأمن، بخلاف المعاهد، العهد الذي يكون مع الكفار هذا لولي الأمر، هذا لولي الأمر، وهذا العهد لا يكون مؤبدا، شرطه أن يكون مؤقتا أو مطلقا، أو مطلقا. وما الفرق بين المطلق والمؤبد؟ المؤبد ينص فيه على التأبيد، أبدا لا يكون بيننا وبينكم قتال وكذا أبدا، أما المطلق فإنه يجعل عهد لا مدة فيه، لا مدة فيه. أما المؤبد فلا يجوز، وأما المؤقت فهذا جائز أو المطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عهد قريشا على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين وقت، وهل هذه 10 مطلوبة أو مقصودة بمعنى أنه لا يجوز لك أن تعاهدهم أكثر من 10 سنوات؟ هذا قول عند بعض العلم لكنه ضعيف، والصحيح أنه ليس هناك مدة معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد 10 سنوات لم يقصد إلى تحديد 10 وأنه لا يجوز الزيادة على 10 سنوات. هؤلاء هم المعاهدون. والمستأمنون يصح أن يؤمن الكافر مسلم واحد، وهل يلزم أن يكون ذكرا أو يصح أن يكون امرأة؟ الجواب يصح أن يكون امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنت أم هانئ رضي الله عنها رجلا فقال قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. وهل يلزم أن يكون حرا؟ الجواب لا يلزم، بل يصح أمان العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدناهم وأدناهم العبد، فيصح أمان العبد ويصح أمان المرأة. والقسم الثالث هم أهل الذمة، وهم الذين يعيشون مع المسلمين ويكون لهم الدور والأملاك، فهؤلاء أهل ذمة وهم الذين يلتزمون أحكام الإسلام ويبذلون الجزية، فهؤلاء هم أهل الذمة ويعيشون مع المسلمين، فهؤلاء لا بأس يتملكون ويعيشون مع المسلمين إلا الجزيرة، فإن الجزيرة لا يتملك فيها غير المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى في الجزيرة دينان، ولا يسمح لهم بالبقاء إلا البقاء الطارئ، وهو إذا رأى ولي الأمر مصلحة استقدام أحد منهم فإنه يستقدمهم بشرط ألا يرفع شيئا من دينه ولا يظهر شيئا من دينه. هؤلاء هم الذين يعيشون في جزيرة العرب. فهؤلاء 3 أقسام، كل هؤلاء يجمعهم الأمان، فتكون نفوسهم وأموالهم معصومة بالأمان. فالنفوس المعصومة على قسمين، نفوس معصومة بالإيمان، وهذه نفس المؤمن كما جاء في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، والنبي قال كل المسلم في الصحيح على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. يبقى هذه نفوس معصومة بالإيمان، والنفوس المعصومة بالأمان هذه نفس غير المسلم الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق وذمة، فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليه حتى في بلادهم. ولهذا التفجيرات لا تجوز في بلاد الكفر فضلا عن بلاد الإسلام. لماذا؟ لأنها نفوس معصومة بالإيمان، لأن نفوس بالأمان، نفوس معصومة بالأمان. ولهذا الله قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة؟ ما الفرق بين الخدعة والخيانة؟ الخدعة اقرأ النص، الحرب الحرب الحرب، وليس الأمان وليس السلم، الحرب الحرب، حلا تحاربهم فإذا جاز سفك دمه وأخذ ماله جهارا مواجهة جاز ذلك عن طريق الخدعة، والخدعة أسلوب من أساليب القتال، إنما الخيانة نقض عهد، أما الخدعة ليست نقض عهد، وإنما الخيانة أسلوب من الأساليب التي تقاتل بها. إذن هو داخل في قول الله عز وجل وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن ربط الخيل. عرفتم يا إخوان؟ يبقى هناك فرق بين الخدعة وبين الخيانة ونقض العهد. الخيانة تنقض عهدا، بينك وبينهم عهد تنقض عهدا. أما الخدعة فإنك تستعمل أسلوبا من الأساليب التي تتعامل بها مع هؤلاء الكفار لتتغلب عليهم، فتظهر شيئا والحقيقة بخلافه، هذه تسمى خدعة. أما الخيانة نقض عهد، تنقض عهدا، تعطيهم أمانا وتنقضه، هذا ما يجوز أبدا، المسلم لا يوصف بهذا، المسلم يوصف. ولهذا نجد من صفات الله عز وجل ماذا؟ المخادعة على وجه المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، لكن لا نجد الخيانة. خانوا الله فأمكن منهم، مش فخانهم، لكن يخادعون الله وهو خادعهم، مما يدل على أن فرقا بين الخديعة والمخادعة وبين الخيانة، لأن وصف السوء لا يوصف الله عز وجل به مطلقا، لا على وجه الأصالة ولا على وجه المقابلة، إنما الخداع منه المحمود ومنه المذموم، والكيد منه المحمود ومنه المذموم، والمكر منه المحمود ومنه المذموم. فوصف الله عز وجل بهذه الأوصاف على وجه المقابلة إشارة إلى أن الله عز وجل له من ذلك المكر المحمود، الكيد المحمود، الخداع المحمود، وهكذا. أما الخيانة فلا يوصف الله عز وجل بها مطلقا، خانوا الله فخانهم، لا، خانوا الله فأمكن منهم، ولا يوصف النبي بالخيانة، ولا يوصف المسلم عموما بالخيانة والغدر، لا. ولهذا جاء في الصحيح أيضا، هذا حديث أبو هريرة، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلته منهن كانت فيه خصلته من نفاق، حتى تبعها إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. نعم، فهذه لا تكون في المسلم أبدا، بل هي من خصال المنافقين. ففرق بين المخادعة وبين الخيانة. فإذا هؤلاء الكفار معنا في عهودهم على ثلاثة أقسام: أن يفوا لنا فيجب الوفاء لهم إلا الذين عاهدتم من المشركين، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا لإبعادهم إلى مدته. طيب، لو أنهم كان بيننا وبينهم عهد فاعتدوا على إخوان لنا على بلد من بلدان المسلمين، ماذا نصنع؟ نقف مع البلد المسلم مباشرة ونعتبر أن هذا نقض العهد؟ الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاة شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا احترم هذا، لكننا نقول ارفعوا أيديكم عن إخواننا، إذا ما رفعتم أيديكم عن إخواننا هذا العهد ننقضه، لكن لا نبدأ من غير إعلام له، لا نبدأ من غير إعلام، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن المواثيق والعهود مع الكفار تحترم، تحترم. ولهذا ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من نقض هذه العهود والمواثيق التي تقيمها الدول ويقومها ولاة الأمور، هذا كله على خلاف الشرع. طبعا هم لا يعتبرون الأمور ولا يعتبرون شيء من هذا أصلا، كل هذا الكلام يهدمونه، لأنهم لا يعتبرون هؤلاء ولاة أمور ولا يعتبرون هذه المواثيق ولا عهود، ولهذا يبقى الفساد في الأرض من قبل هؤلاء، ولا هم للكفر كسروا ولا للإسلام نصروا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسور في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع رضي الله عنه. وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه
ماذا صنع معاوية وهو كان بينه وبين الروم عهد وأمد؟ فماذا صنع؟ صار يسير في أرض الروم، يقترب يعني ليكون على مقربة، يسير في أثناء المدة لا لقتالهم بل يكسب أرضا في أثناء المدة، لم يقاتل ولا شيء، فقط يسير في أرضه. فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، يكون على باب أرضهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. فماذا سمع؟ سمع شيخا على دابة يقول وفاء لا غدرا، فالتفت فإذا بعمرو بن عبسة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها. سبحان الله، حتى في أرضك، حتى في أرضك ما تفك ولا تحل شيئا، حافظ على هذا، أو ينبذ إليهم على سواء. فهذا وفاء الشرع، ولهذا الله عز وجل نصر المؤمنين بإيمانهم. بعض الناس يظن أن مثل هذه الأحكام تسلط عليك الكفار، وإنما عليك أن تعاهد حتى إذا أمنوك انقض عليه. لا ننصر بالمخالفة، لا يمكن، وأي نصر يأتي نتيجة مخالفة فاعلموا أنه استدراج، لا يأتي النصر عن مخالفة، والنصر الذي يأتي عن مخالفة استدراج. ومن هنا نرد على الحزبيين الذين يعملون بأشياء مخالفة من أجل ماذا؟ نصرة الشريعة. الشريعة لا تنصر بخلاف الشريعة. طيب إذا تمكنوا في البلد الفلانية، صار لهم ما أدري إيه، وصار لهم تمكن، وصار لهم كذا، وحصل خير، شر حصل، هذا استدراج. ولهذا تتمكن المخالفة وتصبح المخالفة وسيلة لا غنى عنه، تصبح المخالفة وسيلة لا غنى عنه، ولم تعد تبحث أصلا. المرأة تولى ولا تولى؟ لا تبحث، لأن حققت نتائجها. طيب نعيد الكرة ولا نرجع؟ لا، نحن استطعنا أن نحقق نتائج إيجابية عالية جدا، أصبحت هذه المسألة لا يمكن أن يستغني عن هؤلاء. قواعد لا تنصر، لا ينصر المسلمون بخلاف الشريعة، ولا تنصر السنة بخلاف السنة، ولا ينصر أهل الحق بباطل. طيب إذا وجدنا نصرة في بعض الأماكن، إذا حققت المظاهرات أمورا إيجابية في بعض البلدان وبعض الأماكن مع بعض الأشخاص، نقول هذا استدراج، هذا استدراج. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، وقال تعالى الذين مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا ينصر الحق إلا بحق، ولا تنصر السنة إلا بالسنة، ولا يقاتل المسلمون إلا بدينهم. كيف يقاتل المسلمون لإعزاز الدين وهم يتنازلون عنه؟ إذن هذا الإعزاز ماذا؟ من هنا الباب مغلق. تعال اجلس على طاولة المفاوضات وتنازل عن 5% ونعطيك 50%، ولا تنازل واحد. هم يضعون تحت قاعدة مصالح ومفاسد، تنازل عن 5% وخذ 50% أو كذا، أبدا لا تنازل. اعطونا مثالا، النبي والصحابة قتلوا كفارا، قتلوا مرتدين، قتلوا أهل كتاب، قتلوا بغاة، قتلوا أهل بدع. أعطونا مثالا بس واحدا تنازل فيه المسلمون عن شيء من دينهم من أجل تمكين الدين حتى نكون على هذا. إنما عهود، إنما مصالحات، ما في مشكلة، الصلح ما في مشكلة، لكن الصلح هذا لا يكون على دين تتنازل عن دينك، ما في تنازل عن الدين. إذا أنا أصلا هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل تمكين الدين، ومن أجل إعزاز الدين، ومن أجل تمييز الدين. فإذا كان يعاهدني ألا أتكلم في جماعة ولا في طائفة، بئس العهد هذا. إذا كان يعاهدني على أن أتنازل، تثني على هؤلاء ونثني عليك، هذا لا يمكن. إذا كان لا يمكن، فهذه قاعدة معروفة. ولهذا شوفوا الذين قالوا نتنازل عن بعض الأشياء وننزل، وفي العالم الإسلامي كله وننزل إلى الساحات هذه والميدان ونشارك كذا حتى لا ندع المجال للعلمانيين، ماذا صنعوا؟ ما الذي حققوه؟ فقط التنازل، تنازلوا عن دينهم ولم يحققوا شيئا. هذا أمر معروف معلوم، هذا أمر معروف معلوم. فالإنسان ما يتنازل عن دينه. نعم يمكن أن يعاهد، ممكن أن يوقف قتالا لمدة معينة، أما أن يتنازل عن شيء من دينه فلا تنازل. الدين مصون، الدين مصون، لا يجوز الإنسان يتنازل عنه. لو كان سيعطيني الكفار إمدادات وإعانات بشرط أن يتنازل عن ديني، ما يجوز. نعم، إذن المسلمون يقاتلون بدينهم، يقاتلون بإيمانهم. ولهذا العدة عدتان، عدة إيمانية، وهذه رقم واحد، ورقم اثنين، ورقم عشرة، وعدة مادية، وهذه تنضاف إلى العدة الإيمانية. وعد لهم ما استطعتم من قوته من رباط الغيب ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلم. هذه نضيفها لكن مع العدة الإيمانية، ولكننا نقاتل بديننا، نقاتل بإيماننا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قاتل من أجل كذا، من أجل كذا، من أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله. ولذا شوف الحمد لله تجد أهل العلم الأثبات، أهل العلم السلفيين، لا في الشام ولا في مصر ولا في ليبيا ولا في أي بلد من بلدان العالم، تنازلوا عن دينهم وورطوا أمة الإسلام. لكن تجد هذا فين؟ في الذين يدعون الفقه الواقع، وعندهم خبرة بالعمل السياسي، وعندهم خبرة ما أدري إيه، كلهم فين راحوا؟ فين راحوا؟ كل ذاب وورط أمة الإسلام، كلهم ورطوا أمة الإسلام، ذابوا. نحن ما نقبل أنصاف حلول، ما نقبل إلا الإسلام والإسلام فقط. بعض الناس يسأل يقول ذاكر نايك هذا الذي يقيم الحوارات مع النصارى وهكذا، يختلفون فيه الآن لأنهم قد استدعي لإقامة يعني محاضرات وكذا. هل ينصر هذا الرجل الآن حيث أنه يدعو إلى الإسلام ضد النصرانية وضد كذا؟ هذا الرجل رجل ليس من أهل السنة والجماعة، رجل كل وجهه لمين؟ للإخوان والحزبيين. شوف اللقاء تلاقيه من أيام قليلة، يمكن من يومين ثلاثة أربعة، مع عمر عبد الكافي الإخوان المحترق الضال المنحرف هذا، ها أخو النابلسي، كلهم طائفة واحدة كده، على العريفي على هذا، كلهم طائفة واحدة لا يحققون. فقط طالما أنه يدعو الإسلام يرفع الحجاب عنه عند الناس، طالما يدعو الإسلام، يدعو الإسلام ويدعو لكذا. ودعوته للإسلام ليست بطريقة أهل السنة ولا بطريقة المسلمين، مناظرات ويقف في محلات كبرى وعظمى ويدور الحوار بينهم وبين بينه وبين هؤلاء، ما هكذا يدعى إلى دين الله عز وجل. لأنه قد يؤتى الإسلام من قبلك أنت، قد تسأل السؤال ولا تستطيع الجواب عنه، وأولئك المشجعين للكرة، هذا ليس أسلوب وليس طريقة لأهل السنة في الدعوة إلى الإسلام. مثل هذه الأشياء قد تبهر العقول وقد تفقد الاتزان في الحكم عليه، لكنك لا تقبل إلا السنة المحضة، سنة المحضة، السنة المحضة التي عليها العلماء، سنة العلماء في الدعوة إلى الإسلام، في الدعوة إلى السنة، في الدعوة إلى الدين، في التمكين لدين الله عز وجل. الشاهد لا تتنازل. ياسر برهامي الآن لما دخل هذه الحياة وهو حزبه وترخص، وإن كان هم أهل انحراف قبل حتى الدخول، لكن فقط أنا أبين لك أنهم كانوا يدعون دائما فقه الواقع، وأنهم أدرى وأدرى وأعلم، وعندهم محاضرات تثقيفية في أساليب الغزو الفكري وإلى آخره. حتى هم في هذا الباب، باب السياسة هذا، قد أقاموا محاضرات وندوات كبرى في العالم في, 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 في البلد، ومع ذلك ماذا صنعوا وماذا فعلوا؟ وإنما ذابوا مع العلمانيين ولم يتميزوا. فإذا لا ينصر أبدا، ولا تفكر أن تنصر الإسلام إلا بالإسلام. وإلا إذا مدحت المبتدع اللي بيدعو إلى الإسلام، امدح جميع أهل البدع. ليه؟ لأنه ما يخلو واحد من البدع إلا أيضا وهو يدعو إلى الإسلام. الأشاعرة في الرد على المعتزلة، امدح الأشاعرة في الرد على المعتزلة، وامدح المعتزلة في الرد على الفلاسفة، وهكذا امدح الصوفية في. فلا تكن سطحيا، لا تكن سطحيا، ولا تكن منبهرا بكل زخرف، وإنما كن كالناقد الصيرفي البصير، لا تغتر ببريق، ولا تقبل إلا الحق والحق فقط. تعرف ليه؟ لأن الله ربك على هذا، فقال فماذا بعد الحق إلا الضلال. الآن اللي بيمدح جماعة التبليغ بيقول إيه؟ بيمدح جماعة التبليغ لأنها حققت نتائج، هناك من أسلم وهناك من كذا. اذهب إلى أوروبا هترى جماعة التبليغ على يدي هذا، هترى الصوفية، الصوفية في الغرب على يديهم أيضا يحصل هذا. فإحنا ما نعجب بأنه هذا انتقل من الكفر إلى الإسلام وبالتالي نمدح. مسألة أن ينتقل من كفر إلى الإسلام وانتقل كذا، هذه مسألة بين العبد وبين ربي. أما الحكم على أحد، لابد أن يكون الحكم بماذا؟ بالسنة. إذن السن السلفي لا يخترق. السن السلفي ليست الغاية عنده تبرر الوسيلة، إنما المسلم السلفي يتعبد الله عز وجل بالوسيلة وبالغاية. وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. نتعبد بالوسيلة ونتعبد بالغاية. الوسيلة لابد أن تكون مشروعة، والغاية تكون مشروعة. إنما الغاية الدخول في الإسلام بوسيلة أهل البدع، بوسيلة التنازل عن بعض أمور الإسلام، لا يصح هذا، لا يصح هذا. إنما الدعوة إلى الله عز وجل تكون على بصيرة. إذن هذه المسائل مهمة جدا جدا. وإذا نظرت إلى العالم الإسلامي وجدت الذين يعملون كما يقولون في حق للعمل الإسلامي، وجدتهم يتنازلون كثيرا، ولهذا لم يأخذوا شيئا. لا أخذ الإخوان شيء، ولا أخذ غيرهم شيء، ولا كل هؤلاء الذين تنازلوا راحوا فين؟ سلمان وصفر، صفر سلمان العود هذا الذي كان في وقت من الأوقات يرمز إليه بالعالم، العالم، العالم الدقيق والعالم الخبير، الآن انتهت حياته إليه إلى المفكر الإسلامي. صفى سلمان العودة المفكر الإسلامي، وانتهت حياة الحوين لإيه؟ وانتهت حياة حسان لإيه؟ وانتهت حياة برهام لإيه؟ الآن ما أوصفهم؟ علماء ربانيون يجمعون الأمة على الآثار. الحوين الآن المعتني بالحديث بيجمع الأمة على ما جمعها الألباني، تحقيق المسائل ونشر السنة وإيضاح المنهج السلفي وتمييز المنهج السلفي. اسمع له أي كلمة كده، أي لقاء، تابع كده معه، شوف ماذا ستجد عنده. لو كان الألباني موجودا لشهد جنازة القرضاوي، وانتقل ليأتي جنازة القرضاوي يثنى عليه، فهؤلاء انتهت حياتهم إلى ماذا؟ انتهت حياتهم إلى ماذا؟ إلا أن يستدركهم الله سبحانه وتعالى بتوبة. لكن الشاهد أن الذين ذابوا في هذا الواقع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا هم للسنة نظروا ولا هم للبدعة كسروا. لكن لابد من التميز، لابد من التميز، لابد من التميز في هذه الدعوة. فإذا الإسلام يقوم على إيضاح هذه الأمور كلها، وسائل غايات. الإسلام ما يغدر، الإسلام ما يخون، الإسلام ما يعاهد وينقض، الإسلام عدل ودين قائم على العدل. لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل، ألا أعدل بينكم. الصحابي سوم حال صلبه على ماذا؟ أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ مساومات. فإحنا عندنا الوسائل، عندنا الغايات، كلها داخلة في الحد ماذا؟ المشروع. لابد أن تكون الوسيلة مشروعة كما الغاية ماذا؟ مشروع. طبعا ده فقه، فقه إلا العمل كما يقولون الإسلامي أو العمل الدعوي. ولهذا تجد هؤلاء الحركيين زي عبد الرحمن عبد الخالق عاش ظهره كله يلعب على هذه الأحبال، وفي النهاية ماذا صنع عبد الرحمن عبد الخالق؟ صار الإخوان ليسوا مبتدعة، وصار التبليغ ليسوا مبتدعة، وأيد كل هذه الحركات الحزبية في العالم ولم يفعل شيء. فين الحياة العلمية التي خلفها عبد الرحمن عبد الخالق وهو كان جنب لجنب مع العلماء في الجامعة الإسلامية، كان جنب لجنب مع الشيخ ربيع مع المشايخ هؤلاء، كان جنب لجنب. لو كان على جادة الطريق لكان عبد الرحمن عبد الخالق من علماء المسلمين الأبذال. لكن فين راح عبد الرحمن؟ طويت صفحته على ماذا؟ طويت صفحته على ماذا؟ لكن طويت صفحة الألباني على ماذا؟ على ماذا؟ على مؤلفات ومؤلفات ومؤلفات. طويت صفحة ابن باز على ماذا؟ طويت صفحة العثيمين على ماذا؟ ألا نعقل يا أخوان؟ ألا نعقل؟ طويت صفحة سيد قطب على ماذا؟ وصفحة حمد الفقي على ماذا؟ طويت صفحة حسن البنا على ماذا؟ وصفحة خليل هراس وعبد الرحمن الوكيل على ماذا؟ الحمد لله يعني أمامنا. طويت صفحة أسامة بن لادن وأيمن الظاهر على ماذا؟ وطويت صفحة علماءنا على ماذا؟ أظن أمامكم أدي حركات جهادية وأدي حركات سياسية وأدي حركات دعوية على غير المنهج السلفي، كلها طويت ولا أثر لها أبدا. إنما الأثر يبقى لأهل العلم، الأثر يبقى لسنة علمت، لتوحيد دعي إليه، لمنهج سلفي قرر وقعد وصبر عليه ولو لم يتبعك أحد، ولو لم يتبعك أحد. فأنت ترى أمامك النتيجة وكشف الحساب. فالإسلام يحارب الكفرة، السنة تحارب البدعة بالسنة بالإسلام. إنما نقاتل بديننا، إنما ندعو بديننا. ولهذا كل خطوة معروضة على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فخذ هذه الفائدة في حياتك الدعوية. اوعى في يوم من الأيام تتصدر دعوة في بلد، في يوم من الأيام تتصدر دعوة وقد تكون دعوتك قليلة، فيمكن أن تترخص بالتعامل مع أهل البدع ونعمل يعني اتفاقية ولا نتكلم فيهم ولا يتكلمون فينا. اوعى، إياك إياك أن تترخص بشيء من هذا أبدا. اجعل دعوتك متميزة، 1 2 3 4، لا تبالي بالعدد، لا تبالي بالعدد، لكن لابد أن يكون تميز. إنما تتنازل، تتنازل من أجل دعوة ليست دعوة، هذه ليست دعوة. إنما عليك أن تتميز بدعوتك، إنما تدعو بدينك، تقاتل بدينك. نعم. ولهذا يقول عمرو بن عبسة ويمنع معاوية رضي الله عنه، مع أنه مع من؟ مع أعداء، مع الروم، ومع ذلك يقول له الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدرا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. نعم، يبقى نستعين الله عليهم. حذيفة بن اليمان لما أعطاه وأبوه العهد للمشركين ألا يقاتلوا مع النبي في هذا، ها النبي ماذا قال؟ وفوا لهم ونستعين الله عز وجل عليهم. هذه قصة حذيفة. سبحان الله، يعني انظر وهما قد أعطوا المشركين هذا الأمر من باب أن النجاه منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وفوا لهم ونستعين الله عز وجل عليه. احنا ما نقاتل بغدر يا اخوان. مسألة تغدى بيك قبل ما تعشى بيك والكلام هذا ما يصلح، طالما في عهد يبقى ما في غدر، في وفاء. طب خفت منهم؟ اعلمهم الاول. هذا مسألة. احد سبحان الله الاخوة بعد درس امس، هو من اللي جالسين هنا، اي نعم، محمد مرسي، بيقول لي فلان الفلان هذا من اهل البدعة، من دعاة اهل البدعة، وجرى بينه وبين مقرب له كزوجة او كذا خلاف، المهم حصل شيء يعني طلاق او شيء، وهي تستعمل بعض الامور وبعض وقد، ويسأل هل يجوز استعمال مثل هذه الاشياء، هو مبتدع اصلا ويحذر منه، فهل يجوز استعمال هذا في اعطاء هذه الاشياء للمساجد التي يذهب اليها؟ هل يجوز؟ هذه اشياء خاصة ما لا علاقة لا بدين ولا بدعوة، يعني بالدعوة، هذه اشياء خاصة، وطبعا لا شك ان هذا كيد له منها، الله اعلم بصدقه وكذا. هل يجوز؟ لا، ليس هذا السلاح الذي نحارب به يا اخوان، هو ده السلاح اللي تحارب به؟ ليس هذا السلاح اللي تحارب به، انما السلاح سلاح علم، سلاح سنة، تواجه ببدع عندك بضلالات، بين ضلالاته، لكن تروح تاخذ شيء بينه وبين كذا وتنشر، ما يصلح هذا، دي امور خاصة، هذه الاسلحة لا تستعمل، هذه اسلحة اهل اللؤم، واسلحة الذين لا يعرضون امورهم على الكتاب والسنة، واستغلون اي شيء اللي عندهم لغاية تبرر الوسيلة. مبتدع اكذب عليه، قل ما شئت، خنه، اذا كان له حق كله، يعني هو ماله يعمل به، هياخذ المال وياتي بكتب اهل بدع، كل هذا لا يجوز، كل هذا ما يجوز، حتى ولو كان مع الكفار، كيف مع اهل بدع؟ بينه وبين ابنه، ولا بينه وبين بنته، ولا بينه وبين زوجته حاجه، تقوم تستغل انت صوره او شيء نشرها الزوجه، تقول بس شوف اهو حتى مع زوجته، اعوذ بالله، هذا اسلوب يعني رخيص، هذا اسلوب رخيص. هو انت بترد عليه لانه هو سيء العشرة مع الزوجة؟ انت بترد عليه لانه مبتدع ضال منحرف في الدين، يبقى هذا هو السلاح الذي تستعمله، هذا هو السلاح الذي تستعمله، مع انه والله ثم والله لو كان هذا الشيء عندهم والله لما توانوا في نشره بكل سبيل وبكل وسيلة، لكن ولو انت ما تقيس نفسك عليهم، تقيس نفسك على الأئمة، على العلماء، على سادات الأمة، من الخذلان أن تقيس نفسك على أراذل الناس وأهل البدع والأهواء، من الخذلان أن تقيس نفسك على هذا، إنما تقيس نفسك على من هم قدوة. نعم.
حديث حذيفة.
نعم.
روى مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش.
بدرا، انتبهوا بارك الله فيكم، شوفوا الإسلام في قيمته العالية أخوان، شوفوا الإسلام العظيم، شوفوا الإسلام المبارك، شوفوا الإسلام الدين. نعم.
قال
يقول حذيفة:
ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
يا الله يا أخوان، يا الله، عادي من يا أخوان، عادي من، يعني عادي من، لكن الله ينصرنا أضعاف 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 ما ينصرنا حذيفة وأبوه بالوفاء. الإسلام وهو يقاتل يدعو، فسيف الإسلام سيف دعوة، مثل هذه الأمور تثبت الإيمان في قلوب الأتباع وتدعو غير الأتباع إلى اعتناق الدين. هذا ليس دينا بشريا، هذا دين رباني، هذا دين رباني. ولهذا إن كان في قلب العدو ذرة من خير سوف يحركها خلق المسلم، سوف يحركها ديانة المسلم. تعرف أقوى خصم، خصم يبني أموره على دين، وهذا أصلا لا يصح أن تتخذه خصما، كان يبني أموره على دين، عنده تقوى وعنده كذا وعنده كذا. إنما الخصم الفاجر اعلم أنه أسلم نفسه إليك. خصم الفاجر، الخصم اللي بيستعمل أي وسيلة، الخصم الذي لا يتقي بجنة الشريعة، اعلم أنه كفاك نفسه، كفاك نفسه. ولهذا بئس القوم الذين يكون خصمهم الصحابة. تخاصمون من؟ تخاصمون من؟ أتقى البشر. يعني انظر إلى خصمك. أنا الآن أجعل خصمي الألباني، أجعل خصمي ابن باز، يا الله، خصمي أحذر وأبدع وأضلل أئمة الهدى، خصم هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالما أن حذيفة وأباه قد وعد المشركين خلاص انصرف مع شدة الحاجة، لكن انصرف. الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم. كتب ايه؟ وانقلب ايه؟ نعم نعم. هذه أساليبهم، هذه أساليبهم. المهم، نعم المهم، هذه يعني قصص مكرر. ولهذا أقول لابد يكون إنسان واعيا، ما يختار حتى لو شيخ، حتى لو أنت شيخ سنة، لازم يكون شيخ السنة هذا يقظ، ما يكون شيخ سنة مغفل يضحك عليه. يأخذون تعالى أدعو للتوحيد، يلا في المسجد تفضل أدعو للتوحيد، تعالى هنا أدعو للسنة، تفضل تفضل تعالى عندنا ادعو زي ما انت عاوز، عايز توحيد ادعو توحيد، حذر من احزاب عندنا يلا تعالى. ابدا ابدا لا تستدرج، لانه بيتجروا بيك، يتجرون بيك. فشيخ السنة لابد ان يكون شيخا يقظا، والعمل هذا اللي بيسموه العمل الاسلامي هذا اللي هو كذا، ده محتاج يقظة، محتاج يقظة، ان الانسان يكون حذر ويكون عارف طبيعة الصراع، ويعرض هذه الطبيعة على ما عليه السلف الصالح. وشيء واحد فقط، ادعو إلى الله على بصيرة والنتائج ما عليك بها، ولا تتحول من خندق إلى خندق، هو خندق واحد بس، خندق السنة. يأتيك عشرة، يأتيك مئة، ما يأتيك أحد لا تبالي، ولو ما أتاك أحد. نعم، فهم يدعون فقه واقع، ولكن لا أفقه الواقع من العالم السلفي السني. لو لم يكن الألباني يقظا لا لذاب في وسط الشام وعنده حركة صوفية وحركة بعثية وحركة إخوانية وحركة تبليغية وحركة تكفيرية وحركة جهادية. والرجل عجيب، تبه يا إخوان تبه، يجي التكفيريين يقيم الحجج عليهم ويناقشهم، يجي الإخوان أهل السنة الإخوان يحاربون السنة فكيف يقولون لها؟ يجي التبليغيين ما تقول صوفية عصرية، يجي الصوفية يحاربهم، يجي البعثية. عجيب. كان الشيخ يقظ رحمه الله. نعم أيوة. نعم إلي من أن أكون رأسا في الشر. نعم نعم، أن تكون ذنبا في الخير أحب إليك من أن تكون رأسا في الشر. نعم تأمر وتنهى، تأمر وتنهى، لكن ليس بلازم كل مرة. لو أمرت ونهيت وقام وتحقق بك هذا الواجب، أمرت ونهيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مكرها فليغض بيده فليمن صفى بلسانه فليمن صفى بقلبه، وما استجاب أحد، وده طبعا الغالب يعني لا يستجاب أحد، لا تسلم. بس المقهى ما هو بالمقهى المشروبات، جالس يشرب مشروبات لا تسلم عليه، لكن مقهى الشيشه ومقهى الميسر ومقهى الضمنه ومقهى اي نعم. نعم تأمر وتنهى، امرت ونهيت، هذا قمت بالواجب عليك. بعد ذلك بقى مسألة الهجر حسب مصلحة. هل لو انت وصلت معه لعله يستجيب لك، خلاص يبقى لا تهجر. لكن وجدت بقى رجل معاند ورجل مصر ورجل كذا، ورأيت أن هجره مصلحة تهجره، مثل ما حصل من عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما مر على الشاب وجده يحذف، فقال إن النبي نهى عن ذلك، تركه، ثم لما عاد وجده يفعل هذا قال: أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. هذه مسألة بقى الهجر حسب المصلحة. إن رأيت أنه لو وصلت معه الدعوة وجبت المسجد وجبت كذا ممكن ينتقل معك، اصبر شوي، لأن أصحاب المعاصي قد يكون فقه التعامل معهم في مسألة الهجر غير أصحاب البدع الذين قد تنسب أنت إليهم أو ينسبون إليك. وإن كان الحكم يشملهم جميعا من الهجر سواء لأصحاب المعاصي أو أصحاب البدع، لكن أقصد فلان المعين هذا ده له فقه الخاص الذي قد ترعيه أنت، سواء تهجر أو تترك. لكن بالنسبة للأمر والنهي، طالما أنك نهيت وأبرأت ذمتك لله عز وجل ومصر على ما هو عليه، واحد فتح مقهى، واحد عنده مثلا معصية معينة، هل يلزم في كل مرة في كل مرة في كل مرة وكذا تنهى؟ لا، ما يلزم طالما أنك نهيت خلاص. نعم هو عموما مع عموم البلوى أخي حسين، هنا مع عموم البلوى المتبرجات كثر، المدخنون اللي كذا، هذه أمور يعني لها فقهها. لو ألزمنا الناس من كل ما يمر على متبرجة، كل ما يمر على مدخن، كل ما يمر على كذا كذا كذا، هيقع في مشقة. لكن احنا نقول يتحقق منك النهي، يتحقق منك النهي والتوجيه. أما تقرر هذا لمن قدر عليه شيء طيب، لكن تخيل يعني أنت تذهب إلى الصلاة وكثير من الناس لا يغلقون المحلات وتركون الصلوات، فإذا حصل من الإنسان توجيه تبرأ به الذمة وكذا خلاص. يعني لا أرى أن هذا يجب عليه في كل مرة في كل مرة في كل مرة يجب عليه، هيشق هذا مع كثرة من يخالف. نعم نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فضيلة الشيخ، احتار كثير من المسلمين في مسألة إلقاء السلام من عدمه على العاصي المجاهر حال عصيانه كشرب الدخان، هل من قاعدة تبين هذه المسألة وأمثالها؟ أفتونا مأجورين.
أي نعم، سؤال جيد سؤال جيد. نعم
الجواب: نعم، القاعدة: أولا، الفسوق لا يخرج الإنسان من الإيمان، ولا يجوز هجر المؤمن أكثر من 3 أيام، لكن إذا كان الهجر دواء له، بمعنى أنه إذا رأى أن فلان هجره أو أن الناس هجروه استقام وصلحت حاله، فحينئذ يكون الهجر محمودا. الهجر قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب ما يترتب عليه. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، وأمر الناس بهجرهم لتخلفهم عن غزوة تبوك. لكن هذا الهجر نفع أم لم ينفع؟ نفع، لأنه زادهم لجوءا إلى الله عز وجل وقوة إيمان. ولا يخفى علينا ما جرى من المحنة على كعب بن مالك رضي الله عنه، حيث أتاه كتاب من ملك غسان وقال: بلغنا أن سبقت قلاك، فأتنا نواسك. كأنه يشير إلى أنه إذا أتى إليه جعله من ملوك غسان. فماذا صنع؟ ما ازداد بهذا إلا إيمانا، ذهب بالورقة وأحرقها خوفا من أن تسول له نفسه، أن تسول له نفسه في المستقبل أن يذهب إلى هذا الملك. وفي النهاية أنزل الله تعالى في قصتهم كتابا يتقرب إلى الله تعالى بقراءته، ويقرأ في الصلاة وعلى الثلاثات الذين خلفوا، التوبة إلى آخر. فالمهم يا أخي أن الهجر إذا كان فيه مصلحة بالنسبة للفاسق فهجره، وإلا لا تهجره. لو مررت بشخص يشرب الدخان، والدخان معصية وحرام، والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة إلى مرتبة الفسوق، سلم عليه. إذا رأيت أن هجره لا يفيد سلم عليه. ربما إذا سلمت عليه ووقفت معه وحدثته بأن هذا حرام وأنه لا يليق بك، ربما يمتثل ويطفئ السجارة ولا يعود. لكن لو أنك لم تسلم عليه كبر ذلك في نفسه وكره ما تأتي به من نصيحة، حتى لو أصر على المعصية سلم عليه وانصح.
نعم، يعني الشيخ بين هنا القاعدة هنا أنك تأمر وتنهى، هذه واحدة. الأمر الثاني أنك تهجره إن كانت المصلحة في ذلك. يعني لو هجرته قال الشيخ فلان يهجرني، مثل الشيخ يهجرني، إذن أنا كذا وكذا وكذا، ويكره نفسه في هذا البان، لا الشيخ طيب والشيخ ما العالم هذا يهجرني بأنا، فيترك سجارته ويعود. هذا شيء طيب إنما يراعى المصلحة. لكن يا أخواني بارك الله فيكم، إذا نظرنا إلى حال السلف وجدنا أن كلمة مصلحة تتعلق بأنواع وليست بنوع واحد، ليست بنوع المنصوح. هذا الرجل هيظهر لي أن ما في مصلحة له هو تعود عليه بالهجر، أول ما هأهجر وكذا ممكن لا يستجيب ولا يلتفت إليها لأنه رقيق الدين أصلا، فهو لا يبالي بقى الشيخ هجرني وإزاي وبالشيخ، يا شيخ ما تهجرنيش، طب خلاص السجارة هرميها خلاص، مثلك ما يهجرني يا شيخ، أنت الرجل الطيب، والله أبدا مستحيل يا شيخ. خلاص أنا مثل ما حصل ما يحصل من بعض الناس. طيب هذا الرجل الذي أمر أنا عليه ويدخن أو عند شيشة أو إلى آخره، ما يبالي بي أصلا أهجر ولا ما أهجر، فهو مصر على ما هو عليه. إذن هنقول هذا الرجل الهجر ليس فيه مصلحة له، فهل هذه هي المعتبرة في كلمة مصلحة؟ تبوا بارك الله فيكم. نقول مصلحة تتعلق بالمدعو، قسم الثاني. مصلحة تتعلق بغيره، فقد أهجر هذا الرجل ولا مصلحة تتعلق به لنفسه لكونه رقيق الدين فلا تفت لهجري، لكن المصلحة تعلقت بغير. شوفوا الشيخ فلان هجر هذا، سبحان الله سبحان الله، فيرتدع هو عن هذا الصنيع، هو نفسه يخاف أن يفعل مثل هذا. وبالتالي قولوا لنا على ما يهجر أهل السنة جنائز أهل البدع، هو مات، أي مصلحة تعود على المهجور؟ هو مات، ومع ذلك لأصلي عليه، هو مات ومع ذلك لأشهد جنازته. ليه؟ مات، أي مصلحة تتعلق به؟ مات. المصلحة تتعلق بغيره. لماذا لم أصلي على فلان؟ لماذا الشيخ ابن باز ما صلى على هذا؟ لأنه هذا مبتدع، وكان أعوذ بالله أن آتي مثل هذا الصنيع يعني أنا لو كنت على ما هو عليه وميت ابن باز مش يصلي عليا، والفوزان مش يصلي عليا، أعود بالأمانة الصنيع. فتتعلق المصلحة بغير ثلاثة، تتعلق المصلحة بالمسألة نفسها وتميز الطاعة عن المعصية والسنة عن البدعة. لأنك إن لم تهجر أهل المعاصي وإن لم تهجر أهل البدع ذاب الجميع. فأنا مع السلام عليكم كم السلام، أو عندي عرس ابني مثلا وأنا رايح، السلام عليكم ما شرفتناش يعني، فضل يا أخي تفضل. أنا جاءني في عرس ولدي هذا رجل، وكنت قد نصحته كثيرا عندنا من الحي، نصحته كثيرا ومع ذلك مصر أن يمشي مع أهل البدع. وقلت له تعالى آخر مرة سأنصحك فيها، وإن لم ترجع هذا فرق بيني وبينك. وفعلا نصحته وجلست معه ليلة ولم يبدي خيرا فتركته. فوجئت وأنا في عرسي، عرس الأولاد، جاءني كده، جاء السلام عليكم وانت عندك حاجة في ايه في ايه اليوم؟ قلت له في عرس أولادي. قال بس ما دعتنيش. قلت له أنا أدعو أهل السنة فقط، أما أهل البدع ما أدعو. قال يعني أنا من أهل البدع؟ قلت نعم أنت من أهل البدع. فهنا يحصل ماذا؟ تمييز السنة عن البدعة. المصالح، انت مبارك لو كلمة مصلحة، لا تجعلها مصلحة تتعلق بماذا يا إخوان؟ بالمهجور. إذا لماذا نهجر وهو ميت؟ لماذا نهجر الصلاة عليه؟ أربعة، مصلحة الهاجر في انقداح السنة في قلبه وتعظيمها في قلبه، فمثل هذا التعبد يزيده إيمانا. يبقى أربعة أقسام وليست قسما واحدا. هذه يا أخواني لو تكتبوها اكتبوها بارك الله فيكم. المصلحة التي تتعلق بالهجران، يعني كثيرا ما قد نظن أنه إذا كان الهجر فيه مصلحة المهجور فلا بأس، ده فرض من الأفراد وليس وكل الأقسام. يبقى إذا المصلحة على أربعة أقسام، واحد مصلحة تتعلق بالمهجور، اثنان مصلحة تتعلق بالمجتمع. ليه؟ لماذا هذا الشيخ فلان يهجر هؤلاء؟ ليه؟ ثلاثة، مصلحة تتعلق بتمييز السنة من البدعة والطاعة من المعصية. ليه بيهجر هذا؟ لأنه بيشرب مخدرات، إذا شرب مخدرات حرام. ليه بيهجر هذا؟ لأنه إخواني، إذا الإخوان، وهكذا. يبقى تمييز السنة من البدعة. أربعة، مصلحة تتعلق بالهاجر وهي قوة الإيمان في قلبه وانقداح الإيمان في قلبه بحيث يعظم. فالإيمان يزيد بالطاعة، وهذه الطاعة التي قام بها من التميز والجهاد والولاء والبراء من أجل دينه زاده بها إيمانا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تميزي أنا زادني إيمانا، أي زادني إيمانا، أنا ضحيت بصحبة هذا وضحيت بجيرة هذا وضحيت بمال هذا. يبقى المصلحة أقسام وليست قسما واحدا في مسألة هجر المبتدع. إذا عرفت هذا عرفت كيف السلف هاجروا بعد الموت، وكيف السلف هاجروا الترحم بعد الموت. ومسلم المبتدع هذا مسلم، فالقر يرحمه الله، لماذا هاجروه؟ تمييزا. لماذا بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ تمييزا. إذا مصلحة الهجر مصلحة متعددة وليست على باب واحد. هذا ما يستفيد؟ إذا خلاص ما يستفيد، ما زال يبيع سيجارته ومازال يشرب مخدراته ولن يستفيد منك ولا يبالي بك، لا يبالي بك، إذا سلم عليه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ولو أخذ دينارك ولا درهمك لن تقول له السلام عليكم، خلاص ما خسر شيئا، يبيع ومصر على ما هو عليه وأنت تسلم عليه. ليه؟ لأنه لن يستجيب. فلا تفهم من كلام الشيخ أن ما ذكره الشيخ حالة كلية شاملة، إنما ما ذكره الشيخ فرد من أفراد وقسم من أقسام، ألا وهو أن تكون المصلحة متعلقة بماذا؟ أن تكون المصلحة متعلقة بالشخص إيه؟ بالشخص ذاته. نعم قرأ.
قال: وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا وراه بإسناده ورحمه الله تعالى.
في بقى حالة قسيمة لهذه الحالات، وهو أنك أنت تفعل كل هذا، لكنك لو كنت ضعيفا في مكان، وإذا ما هجرت مع ضعفك تسلطوا عليك وأوقفوا دعوتك لأنهم عرابيد، فحينئذ مع ضعفك هذا لو أنك اقتصرت على السلام ضرا لهذه المفسدة فلا بأس، بشرط ألا تكون أكيلا ولا شريبا ولا متخذا إياهم بطانة ولا إلى آخره. يبقى هذا الضر مفسدة إن كنت ماذا في مكان يتسلط عليك الأشرار ويقع عليك ضرر، أخذ منك المساجد، لأن في أيدي المساجد إحنا قد تضطر أحيانا تتعامل مع واحد يبعث لك لمساجد ولا يجيبك مساجد ولا إلى آخره، تعامل حيادي تسكت. فإذا كان الأمر فيه مضرة متحققة لا بأس، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد ترك هجر المنافقين، لم يهجر المنافقين، هجر كعب الملك وصحبيه ولم يهجر المنافقين، لأن في ذلك ترتب ضرر. نعم في المصلحة. هذه قراءة الإخوة. هذا اقرأ طلعت كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين.
نعم معلش، هذه مباحث مهمة جدا يا إخوان، مباحث في التعامل مع غير المسلمين من المعاهدين المستأمنين وكذا، دي مباحث مهمة جدا، مبحث الهجر، مبحث مسألة الوسائل في الواقع اللي انت تعيش فيه، وسائل دعوية، وهل الغاية تبرر الوسيلة، والنظر في العمل الإسلامي، وهل ممكن الإنسان يتنازل عن شيء من دينه من باب الدعوة إلى الله عز وجل، أو دي كلها مباحث مهمة جدا، يعني مباحث واقع، مباحث بيسقط فيها فحول، مباحث بتدفع الدعوة في بعض البلدان الثمن باهظا، مباحث بتخلف الفقه فيها تتعرقل الدعوة وتعود إلى نقطة الصفر، مباحث يقع بها اشتباه في الأحكام على فعل علماء من أدعياء، يعني هذه مباحث ليست سهلة بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: وأما تارك الصلاة،
يعني كلامنا الآن كلام الشيخ العثيمين واقتصاره على فرد من أفراد المصلحة، الحقيقة قد إذا الإنسان ما فهم فهم منضبطا أو عرف أنه قسم ليس بأقسام، خلاص أنا الآن إيه الإشكالية، هذا الهجر ما يصلح مع الشخص هذا، فعادي جدا السلام عليكم السلام عليكم. وخصوصا الشيخ يقول لأنه ممكن إذا ما سلمت عليه قد يكرهك ويكره الدعوة اللي أنت عليها ويكره، ثم يكره ما هو أنا حببته فيها وذكرت له الأدلة على هذا وبذلت قصارى جهدي، ها يبقى أنا أريد أن يحبني، هذا المراد يعني أن يحبني، أولا لن يحبني صاحب بدع، يبقى خلاص بقى تنازل عن سنتي من أجل أن يحبني، لن يحبني صاحب بدع أبدا طالما أنا لست على طريقتي وهل على منهجه لن يحبني. متى يحبني؟ إذا كنت على ملته، إذا كنت على ملته، إذا صرت على ملته. نعم نعم، ولهذا احنا اخترنا رسالة العثيمين في التعامل مع أهل البدع كان ده مقصودة، الرسالة دي تخلوها معاكم، الرسالة دي ما يعني شوف احتفظ اطبعه وخلها في جيبك، رسالة ابن عثيمين في التعامل مع المبتدعين وأحكام المبتدعين، دي رسالة مهمة جدا. نعم.
قال رحمه الله: وأما تارك الصلاة ونحوها.
وبعدين احنا قد نبتلى بمثل هذا، عالم يذكر كلاما مجملا في موضع، عالم يذكر قسما من أقسام، احنا عارفين اللي بيصطاد بيكون هنا لازم يقف من كتاب الله أخذه، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه، فاحنا نبتلى بكلمة العالم من علمائنا مجملة، نبتلى يعني قسم من أقسام يذكره ويقتصر عليها، نبتلى ببعض أحكام لبعض علمائنا على بعض الأشخاص لأنه لم يتبين له الحال فيأخذون هذا حكما عملا وعرض ضربا، نبتلى نعمل ايه؟ خلاص اصبر وبين، ولو احتجت ان تخطئ العالم مخطئ تبدعه اما يبقى قدامي بقى ان شاء الله واقيم حجة عليه، لكن مباشرة تريد ان ابدع هو ده ويريد منك هذا، فاحنا وانا اعتبر انه من الحمل الثقيل اللي بيحتاج الى فقه لتجمع بين تقدير العالم وتقدير العلم، هو من الحمل الثقيل ما يبتلى به اليوم المتصدر من مشملات لبعض أهل العلم ومن زلات لبعض علماء السنة، ده حمل ثقيل جدا لأنه بيضعوه أمامك، اتفضل هذا هو هذا الشيخ وهذاك اللي بتنكره على هذا هو الذي قاله ماذا؟ قاله الشيخ، فلا شك أن حمل ثقيل. نعم.
قال رحمه الله:
لكن اصبر وصابر، العالم أخطأ، العالم عنده زلة، هذه الإشكالية. نعم. ولا تلحق نفسك به لأن أنت ممن أقيم الحجة عليك وبين لك وأنت مصر، العالم ما بين له، العالم بنى على ما يظهر له. نعم.
قال رحمه الله: وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور فحكم المسلم يتنوع كما تنوع الحكم في حق رسول الله،
هات الموضع هذا،
صلى الله عليه وسلم في حق مكة وفي المدينة، فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز،
ولا ليس حكم القادر على
تعزيرهم
كحكم العاجز، أنت ضعيف لك فقه في الهجر غير القادر. نعم.
ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج، والأصل أن هجرة الفجار،
يعني أنا موظف الآن في مدرسة، أنا مدرس في مدرسة كذا الثانوي مديرها إخوان والوكيل بتاعي داعش، ما تعمل وانت موظف حكومة، صفة التعامل كيف؟ غير انت عندك مؤسسة تملكها، واحد اخواني جاي عايز يتعين مدير، واحد داعشي جاي عايز يتعين بواب، دي مسألة ودي مسألة، هنا انت قادر على ان تمنع، هنا انت غير قادر على ان تمنع، هيتعلق الامر بماذا؟ يقول لك الشيخ فلان شغال في مدرسة مديرها اخواني، ان شاء الله يكون مديرها ايه بالذي تشغل في مدرسة، لكن تعاملك أنت بقى مع المدير إيه؟ الحصة، الامتحانات، ولا تعالى يا أستاذ فلان أنا بعمل شاي أعمل لك يا أستاذ فلان يا إخواني، أنا أعمل لك شاي معايا، في جايب سندوتش طعمية سخنة أجيب لك معايا طعمية سخنة، الكلام ده ما ينفعش. طعمية سخنة وشاي إيه ده ما ينفعش، لكن الحصة والجدول والكذا بس، هذا هو، تتحاشى قدر المستطاع فلا تتخذوا بطانة. نعم.
والأصل أن هجرة الفجار نوعان، هجرة ترك وهجرة تعزير، أما الأولى فقد دل عليها قوله تعالى
عندك جبت أبقى أكمل.
قال والأصل أن هجرة الفجار نوعان، هجرة ترك وهجرة تعزير، أما الأولى فقد دل عليها قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا، وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب، فالمقصود بهذا
هجرة المسلم
من دار الحرب.
نعم.
فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء،
يهجر الأبدان ويهجر الأعمال، يهجر الأعمال من الشرك والكفر وكذا، ويهجر الأبدان المشركين. نعم.
ويهجر قرناء
إن براء منكم أبدان ومما تعبدون من دون الله أعمال. نعم.
ويهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. وأما هجر التعزير فمثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، وهجر عمر والمسلمين لصبيغ، فهذا من نوع العقوبات.
نعم، عقوبة، أهجر فلانا عقوبة له، تعزير. نعم.
فإذا كان يحصل بهذا الهجر
وقد تهجر ولدك ابنك، قيل إن ابن عمر هجر ولده لما ماذا قال؟ لما قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، فأقبل علي سبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط، قال لو أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. نعم.
فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر فهي مشروعة، وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة والله أعلم.
نعم، يعني قد يحصل بذلك ضرر عليك بالغ، فحينئذ تترك الهجر. إذن هذه المسألة هيفرق فيها بين القوي وبين الضعيف، بين القوي وبين الضعيف، لكن لابد أن نقول بأن المصلحة في مسألة الهجر مصلحة متنوعة، أعظمها تمييز سنة من بدعة، تمييز أهل السنة من أهل بدعة. أيوة، أنا مهم جدا أنك تمشي في البلد كلها تقول إن هشام البيه لهجرني عشان بيقول أنا كذا كذا، مهم جدا، أنا الكسبان أصلا، أنا الكسبان، أنت تشوه الصورة لكن في الحقيقة أنت تريد ذلك، لكن في الحقيقة هذا التمييز. خلي الناس تعرف هذا، خلي الناس تعرف إن في سنة وبدعة، إن في إخوان وفي تبلغيين وفي أهل سنة وفي كذا، خلي الناس تميز هذا الكلام. اليوم في سب، غدا في تمييز، وسينشأ ناشئ الفتيان فينا على هذه الأصول. إنما لو أنك راعيت أن الناس تقول فيك قولا حسنا ويكون ذلك عن طريق الذوبان، فأنت قد رعيت مصلحتك مش مصلحة الشارع، أنت رعيت مصلحتك، الناس تسن عليك وإن الناس تقول فيك خير، لكن لم تراعي مصلحة ماذا؟ لم تراعي مصلحة الشارع، وهي تمييز السنة من البدع. معروف منذ كان إلى اليوم، منذ أن كان حق وبطل على وجه الأرض الصراع بينهما، أنت تريد أن تزوج الحق الباطل ليخرج لك بخلا اسمه بطل معدل؟ لا يمكن، الحق ما تزوج باطل أبدا، الحق ليس يلتقي مع الباطل في شيء، فماذا بعد الحق إلا الضلال. رعى أحمد منظره وكلام الناس فيه، رعى ابن تيمية ذلك، رعى ابن عبد الوهاب ذلك، رعى الألباني ذلك، رعى العلماء ذلك. فإذا انظر أنت المصلحة الشرعية، ولهذا البخاري بوب بابين متتاليين، باب تحريم الهجر فوق الثلاث وباب الهجر المصلحة، بوب البابين متتاليين ليبين أن الهجر أقسام، إن كان هجرا لدنياه فلا ينبغي أن يزيد على الثلاث، يلتقيان في عرضادة وعرضادة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب وإن كان هجر لمصلحة شرعية قد يطول، وقد أجر النبي 50 ليلة، بل يمكن أن يكون الهجر إلى الممات، يكون هجره إلى الممات حسب المصلحة الشرعية. نعم.
السؤال اللي بعديه شيخنا سؤال أيضا.
نعم.
شيخ الإسلام سؤال رحمه الله تعالى عن شارب الخمر، هل يسلم عليه وهل إذا سلم رد عليه؟
تمام.
وهل تشيع جنازته إلى آخره؟ فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر عليه.
تمام. يعني الرجل وطبعا بيشرب الدخان وكذا، لكن يجي معك ممعجن الأسنان وتمام التمام، ولا يشرب ولا فيه في جيبه شيء ولا ثيابه محروقة ولا أي شيء من هذا القبيل، لكن أنت بلغك أن هذا يدخن فعلا بيقين، مثل هذا تكون نصيحة له ماذا؟ سرا. نعم.
وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة إلا أن يتعدى ضرره، والمتعدي لابد من كف عدوانه. وإذا نهاه المرء سرا فلم ينتهي فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين.
شوف الأنفع في الدين، الأنفع في الدين. نعم.
وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك.
يعني ما يقال كيف تتكلم في فلان، أليس هذه غيبة؟ هو أسقط حرمته، ولهذا القذف لا ينفذ حده إلا في المحصن. كيف يعني؟ لو قذف محصنا، ولذلك يرمون المحصنات، لكن لو رجل فاجر ورجل وامرأة فاجرة يعلنون الفسق وكذا، هذا ليس لهم حصان، لكن مع ذلك فإنه لا يتكلم فيهم بزنا. لو قذف بزنا فإنه يعذر، لكن لا يقام الحد عليه، حد القذف، إلا إذا قذف محصنا. نعم.
وواجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة.
تبهتم؟ إذا كان متمكنا من ذلك لا يسلم عليه، شرب الخمر، شرب الدخان، ولا يرد إذا كان متمكنا من ذلك. نعم.
وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا إذا كان في ذلك.
الله أكبر، الله أكبر، أن يهجروه ميتا. طب في المصلحة بقى العائدة عن المهجور، ها؟
إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين.
لأمثال، يبقى المصلحة تعدت لمن يا أخوان؟ لأمثاله. يبقى كونك تجعل المصلحة له فقط، هذا مفردة من مفردات، لكن المصلحة له. طب ما استجاب لغيره؟ طب ما استجابوا للمسألة نفسها؟ ميزنا لك أنت قوة الإيمان في قلبك، ورأيت النبي وليس معه أحد. نعم.
فيتركون تشيعا جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم، وكما قيل لسمرة ابن جندب: إن ابنك مات البارحة، فقال: لو مات لم أصلي عليه. يعني الله. لأنه عانى على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه، وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم، فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير.
الله أكبر.
نعم. في مسألة أخرى.
هذا كلام جميل وضابط، هو خلاصة ما ذكرنا لكم يا إخواني في مسألة الأقسام وليس قسما واحدا. هذا كلام جميل من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وواضح في هذه المسألة. فمسألة المصلحة، 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 مصلحة المهجور، المهجور، هذه الحقيقة قصرت مصلحة الهجر على قسم واحد من الأقسام. نعم. قال الإمام أحمد.
وقال الإمام أحمد أيضا وروى بإسناده عن أبي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال إنما كنت رجلا منهم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، يفعل بهم ذلك 3 أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله.
نعم.